بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في هذا المتن عظيم المنة في جمع عقائد أمة السنة بذكر جملة من عقائدهم رحمهم الله تعالى. وكنا شرحنا في الدرس الماضي صفة النزول لله سبحانه وتعالى من كلام الإمام بن أبي داود رحمه الله تعالى، ونأخذ في هذه الليلة الكلام عن الإيمان ودخول الأعمال فيه، وكذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان وأنه يزيد وينقص، والكلام في الاستثناء في الإيمان وغير ذلك على وجه الإيجاز. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب، وهو الذي يسأل الإمام سفيان: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكلام وما يأتيه من كلام أئمة السنة حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والإيمان وما يتعلق به ما يسمى بمسائل الأسماء والأحكام، متى يخرج العبد من الإيمان، ومتى يسمى ناقص الإيمان، وهل الذنوب تكفر صاحبها أو لا، ذنوب المعاصي دون الكفر. هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع اختلافا عريضا وكبيرا. وأهل السنة والجماعة من عقائدهم الثابتة التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع أن الإيمان يتضمن اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، وأنه يزيد وينقص. لذلك يقول بعض العلماء: الإيمان تعريفه 5 نونات: اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا هو الأصل عند أهل السنة، أنهم يدرجون في تعريف الإيمان الاعتقاد والقول والعمل، وأكثر من خالف أهل السنة يخرجون العمل من الإيمان، خصوصا أهل الأرجاء، وسيأتي الكلام عنه. فإذن عبارة علماء السنة في تعريف الإيمان: منهم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يقول الإيمان كما قال سفيان رحمه الله، وسيأتي في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل. فهل هناك فرق بين عبارة بعض أهل العلم قول وعمل، وبين عبارة بعضهم اعتقاد وقول وعمل؟ الحقيقة أن أتين العبارتين مؤداهما واحد، لأن من قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل فصل الإيمان، ومن قال الإيمان قول وعمل جعل القول على قسمين: قول القلب وقول اللسان. وقول القلب هو اعتقاد الاعتقاد بالشهادتين واليقين الإخلاص. وأما قولهم العمل فيدخل فيه الثلاثة، يدخل فيه عمل القلب كالحياء والرجاء والتوكل إنه وغيرها من أعمال القلوب، ويدخل فيه عمل اللسان في العبادات التي تؤدى باللسان مثل قراءة القرآن والذكر وغيرها، والعمل عمل الجوارح الصلاة والحج والزكاة وغيرها. على هذا لا اختلاف في تعريف الإيمان بين قول من قال قول وعمل، وبين قول من قال إنه قول اعتقاد وقول عمل. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في الحاشية يقول: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وأيضا عمل اللسان وعمل الجوارح. عمل الجوارح يدخل فيها أيضا عمل اللسان. فإذا لا خلاف بينهم في هذه أو هاتين العبارتين. ونجد بعض أئمة السنة يزيد في تعريف الإيمان بقولهم قول وعمل، ويزيدون نية واتباع، نية واتباع. بعض السلف وكما هنا في قول سفيان يزيد النية، قل ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وهذا فيه التنبيه على أن العمل والإيمان كله لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، أي فيه الإشارة إلى شروط قبول العمل، وهي الإخلاص والاتباع. الإخلاص لله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الإيمان منه عمل الجوارح، وعمل الجوارح لا تكون متقبلة حتى يكون العبد فيها خالصا لله وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقية الأعمال سواء في القلب أو اللسان أو الجوارح، كلها من شروطها أن يكون العبد مخلصا لله عز وجل وموافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ودل على هذين الشرطين كثير من أدلة النصوص أو أدلة القرآن والسنة، ويجمعها قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهذا الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا الإخلاص. من أراد العمل المتقبل عند لقاء الله عز وجل فليعمل عملا صالحا متقبلا، أي موافقا لهدي رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي مخلصا بالعمل لله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الفضيل بن عياض رحمه الله قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال رحمه الله: أي أخلصه وأصوبه، أي أخلصه وأصوبه. فقيل: يا أبا علي فسر لنا ذلك. فقال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا، لم يكن على السنة، لا يقبل. وإذا كان صوابا على السنة ولم يكن خالصا، لا يقبل حتى يكون خالصا صواب، حتى يكون خالصا صواب. فأفضل العباد من كان عمله خالصا لله موافقا لهدي رسول الله، وشر العباد من أحدث بدعا وتقرب بها إلى غير الله، جمع بين البدع والشرك. والقسم الثالث من هؤلاء من كان موافقا في الظاهر، لا نقول متبع الاتباع المطلوب، إنما في الظاهر متبع في الظاهر، لكنه ليس مخلصا في الباطن، فهؤلاء المراءون والمنافقون. ومنهم من يكون مخلصا في الباطن إن كان ليس الإخلاص المطلوب، الإخلاص والاتباع أمران متلازمان، أنه يجب أن يتبع حتى في إخلاصه لله عز وجل. فمن كان في قلبه يريد وجه الله فضاء، يعني يريد وجه الله فيما يظن، لكن عمله ليس على سنة، فهذا هؤلاء هم أهل البدع، فلا يقبل من العبد عمل حتى يكون قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له. وكذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي متبع. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله العبارة التي ذكرتها، والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح يدخل فيه عمل اللسان. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. يقول أن بعض السلف خشي أن لا يفهم من قوله دخول قول القلب والاعتقاد، صرح بالعدم وقال فزاد اعتقاد القلب. ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. أولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مراده. كما سئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة. قال لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، إذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، إذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه خلاصة معتقد أهل السنة، وهذا خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان. من خالف أهل السنة في الإيمان هم على إجمالا على طائفتين، إما في جهة وهم الخوارج والمعتزلة، والجهة الأخرى وهم المرجئة. والمرجئة أقسام أربعة يدخلون في الإرجاء. أما الخوارج والمعتزلة فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد. هل في فرق بينهم بين أهل السنة؟ قول وعمل واعتقاد. قالوا لكنه كل لا يتجزأ، الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب منه شيء ذهب كل، إذا ارتكب الإنسان المعصية خرج من الإيمان كل، لذلك يكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر. إذن شبهتهم اعتقادهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، الإيمان ليس فيه شعب، وهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، قال أعلاها وأدناها، فالإيمان يتجزأ والناس يتفاوتون في الإيمان. سيأتي الحديث عن زيادة الإيمان ونقصان. فعندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب شيء منه ذهب كله، لذلك قالوا إذا ارتكب العبد ذنبا إنه خارج عن كافر ليس من أهل الإيمان، خرج عن الإيمان وعن مسمى الإيمان. ولكنهم يختلفون هؤلاء الخوارج عن المعتزلة، بينهم خلاف في تسميته في الدنيا، فالخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. الخوارج يطبقون أحكام الكفار عليه، وأما المعتزلة يأخذون يعملون بأحكام أهل الإيمان عليه. وفي الآخرة يتفقون أنه خالد مخلد في النار، لكن الخوارج يقولون عذابه كعذاب أبي لهب فرعون في الدرك الأسفل، أفرق بينه وبين كفار أصليين معاندين. وأما المعتزلة فيقولون عذابه دون عذاب الكفار الأصليين أو المعاندة، لكنهم يتفقون أن من ارتكب الذنوب إنه خالد في النار، خالد في النار. أما الجهة الأخرى وهم المرجئة، وهم ماذا؟ المرجئة. والأصل الذي اجتمع عليه أهل الإرجاء أخذ من كلمة إرجاء. ما معنى إرجاء؟ تأخير. فما الذي أخروه هنا؟ أخروا العمل عن الإيمان، فقالوا العمل ليس من الإيمان، اتفقوا على هذه النقطة بأنهم أخرجوا العمل من الإيمان. وأيضا عندهم أصل الشبهة التي عند الخوارج والمعتزلة، وهي أن الإيمان كل لا يتجزأ. قالوا إذا ثبت شيء منه ثبت كل، إذا قال العبد أنا مؤمن أو صلى صلاة واحدة فإن إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما ارتكب من الذنوب لا ينقص من إيمانه شيء. فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا يضر مع الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فقالوا أفسق الناس وأفجرهم إيمانه كإيمان جبريل وإيمان النبي عليه الصلاة والسلام وإيمان الصحابة. وهذا المذهب جعلهم من أفسق الناس وأفجرهم، لذلك تجد الجهمية وهؤلاء لا يجعلون للعمل قيمة. فتجد أنه إذا يعني عموما العبد إذا اعتقد أن الذنوب مهما فعلها لا تؤثر في إيمانه، هذا يفتح عليه باب الذنوب والمعاصي ويبدأ يكون أفسق الناس وأفجره. لذلك تجد هؤلاء أكثر الناس فجورا وفسوقا. وهؤلاء المرجئة ينقسمون إلى أربعة أقسام، المرجئة أربعة أقسام وأربع طوائف. الطائفة الأولى وهم الجهمية تبع جهم وصفوان، وهؤلاء قالوا الإيمان المعرفة، أنت تعرف أن الله رب فأنت مؤمن كامل الإيمان، لا يحتاج أن تفعل أي شيء. ويرد عليهم أن حتى إبليس يعرف، قال ربي بما أغويتني، يعرف أن الله رب. وهذا الذي يسمى الإرجاء الغالي أو الغلو في الإرجاء. القسم الثاني وهم الكرامية، وهؤلاء الذين يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط، وهؤلاء يستوي عندهم المؤمن والمنافق، لأن المؤمن والمنافق يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعترف بالإيمان ولا ينظرون إلى أثر القلب على الإيمان العبد. الطائفة الثالثة وهم الأشاعرة، وهؤلاء الذين يخرجون يقولون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط الاعتقاد، فأخرجوا عمل الجوارح وعمل اللسان، فقالوا إذا أنت مصدق فأنت مؤمن، وهذا إرجاء الأشاعرة. لذلك يقولون يعرف، إذا جاءوا لتعريف الإيمان قالوا التصديق، وهذا خطأ سواء في اللغة أو في الشرع. الإيمان لا يعرف بأنه التصديق لا لغة ولا شرع، بل هو تصديق وزيادة، إقرار وطمأنينة. وهناك مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان، وقالوا العمل مطلوب لكنه ليس داخلا في الإيمان، وهذا خلاف جوهر بينهم وبين أهل السنة، لأن فيه هدم لقيمة العمل مع قولهم بوجوبه، لكن هدم لقيمة العمل إذا أخرجوه عن الإيمان. وهذه الطوائف والمرجئة والخوارج جاءت النصوص الكثيرة في الرد عليه، فكل نص سمى العمل إيمانا أو أدخل شيئا من الأعمال في الإيمان هو رد على جميع أهل الإرجاء. وأي نص فيه إطلاق وصف الإيمان على من ارتكب ذنبا فهو رد على الخوارج والمعتزلة. وأي نص فيه إثبات أن الإيمان يتجزأ أو أن أهل الإيمان يتفاوتون فهذا رد على الطائفتين، لأن فيه رد على أصل شبهتهم وهو أن الإيمان كل لا يتجزأ. فمن ذلك مثلا في قضية العمل أنه من الإيمان قول الله سبحانه وتعالى في المسلمين لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى الكعبة، فسأل الصحابة عمن مات من الصحابة وكان يستقبل المسجد الأقصى، فقال أنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمان، سمى الصلاة التي هي عمل إيمان. وكذلك إذا قرأنا أول سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله أنتم إنما المؤمنون، الآن سماهم ماذا؟ مؤمنين. فننظر في تعريف أهل الإيمان، هل تذكر شيء من الأعمال أو لا، سواء قلبية أو التي تؤدى بالجوارح؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا رد على آية الطائف كلهم ينكرون زيادة الإيمان والنقصان، وعلى ربهم يتوكلون عمل القلب، الذين يقيمون الصلاة عمل الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون هذا عمل الجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. ومن النصوص التي جاء فيها وصف يعني إطلاق لفظ الإيمان أو مسمى الإيمان على من ارتكب الذنوب قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حصل منهم الذنب وهو من أكبر الذنوب هو القتل، مع هذا سماهم مؤمنين لأنه ما أخرجهم إلى الكفر، ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة أيضا سماهم مؤمنين، وكذلك في من قتل آخر قال فمن عفي له من أخيه سماه أخوه، وأنها هذا فعل القتل فسمى الأولياء إخوة له، فلو كان كافرا ما سماه أخا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله، فسماهم مؤمنين أنهم حصل عندهم نوع من التولي ومعصية، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على وصف من ارتكب ذنبا بأنه باق في أصل الإيمان ولم يخرج منه إلى الكفر، فيسمى مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته أو مؤمن ناقص الإيمان. ومن النصوص التي أبطلت قضية قول الإيمان جزء لا كل لا يتجزأ الحديث الذي تحفظونه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع 70 شعبة، وهذا الإيمان جاء بمعتقد أهل السنة، هذا الحديث جاء بمعتقد أهل السنة كاملا في الإيمان، فقال الإيمان بضع 70 شعبة أعلاها قوله وأدناها ماطة الأذى على الطريق والحياء 1 شعبة من الإيمان. ننظر أهل السنة قالوا الإيمان شعب ويتجزأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع 70 شعب، ليس كذلك؟ فإذا هذا رد على خوارج، رد على المرجع معتزلة الذين يقولون الإيمان شيء كامل إذا ذهب منه شيء خرج كله أو إذا ثبت منه شيء ثبت كله. ثم قال في قوله فأعلاها وأدناها ثبات عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان لا يتساوى، بخلاف من أنكر الزيادة والنقصان قالوا لا يزيد ولا ينقص، هؤلاء مثل الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا الحديث أيضا رد عليه. وأيضا في تعريف أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ننظر قال أعلاها قول، هذا القول، وأدناها إماطة وهذا العمل، قال والحياء وهو عمل القلب، فذكر القول والعمل والاعتقاد، عرف الإيمان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أيضا يثبت أن الإيمان يزيد ويضعف، وكذلك فيه أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فهو ليس شعبة واحدة، شعب متعددة. من هذه الشعب ما يكون بالقول، منه ما يكون باللسان، ومنه بالقول والاعتقاد والعمل. واضح؟ هذا مختصر لمفهوم أهل السنة لقضية الإيمان، وأن من معتقدهم أن الإيمان يزيد وينقص. هذا أيضا سيأتي في بعض عبارات السلف فيما سيأتي. هنا لما سأله شعيب رحمه الله، سأل سفيان الثوري، قال: ما موافقة السنة؟ طبعا موافقة السنة هذه مرت معنا أن السلف يعبرون أحيانا عن أمر من الأمور ينصون عليه لكونه من السنة، إما لحاجة السائل أو لحاجة المجتمع أو لانتشار بدعة معينة، وهذا ذكرناه لما يقول بعض السلف من عشرة من الإيمان، يذكرون عشرة أمور، لا يعني أن غيرها ليس من الإيمان، بل لحاجة الأمة لمثل هذه الأمور. فهنا سفيان الثوري رحمه الله رد على الرافضة فقال: موافقة السنة قدم أبا بكر وعمر. وهذا إجماع أهل السنة، هو الذي يدل عليه القرآن والسنة والإجماع، أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان، ثم علي، هذا الذي استقر عليه الإجماع. وسيأتي الحديث عن فضائل الصحابة، تقديم أبي بكر وعمر عليه على هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مبحث الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن هنا ينتبه إلى قضية أن السلف يعبرون ببعض المسائل عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها أو لأهميتها أو لانتشار من يخالفها أو لانتشار بدعة معينة في تلك النواحي أو بحسب السائل الذي يأتي، ينتبه إلى مثل هذه الأمور. نقرأ بقية كلام السلف. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، هذا يطبق عليه ما ذكرنا قبل قليل، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها: والإيمان قول وعمل. لو سألنا الآن وقلنا: هل معنى هذا أن ابن عيينة يرى أن الاعتقاد ليس من الإيمان؟ ها؟ لا. لماذا؟ أيضا في داخل فيه القول، وداخل فيه قول القلب وعمل القلب، فداخل فيه الاعتقاد. وقال الإمام الحميدي رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وقال: وسمعت سفيان، سفيان هنا ابن عيينة، قال: وسمعت سفيان يقول: قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد، لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. هنا يؤكد سفيان بن عيينة رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، والسلف يعبرون بهذا العبارة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وهذه أيضا من المسائل الاعتقادية في قضية الإيمان التي أشرنا إليها سابقا، أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وخالف في هذا طوائف في قضية الإيمان هل هو يزيد وينقص أو لا. السلف قالوا ماذا؟ الإيمان يزيد وينقص بدلالة الكتاب والسنة والإجماع مع السلف. ومنهم من قال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا قول الجهمية وقول الخوارج وقول المعتزلة وأيضا الأشاعرة والماتريدية وغيره، يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نفس القضية، لماذا لا يقولون لا يزيد ولا ينقص؟ لأنه أصلا لا يتجزأ، لأنه لا يتجزأ كما قلنا، أصل هذا عند المرجع وعند الخوارج والمعتزلة. إذا كان الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إذن لا يمكن أن يزيد ولا ينقص، لا يمكن أن يزيد ولا ينقص. ومنهم من قال يزيد لكنه لا ينقص، يزيد ولكنه لا ينقص، وهذا قال به بعض الطوائف، طائفة من الأشاعرة وغيرهم. والرد عليهم أن كل دليل يدل على الزيادة فهو في مقتضى الأمر يدل على نقصان، أنه لا يزيد إلا النقص، لا يزيد إلا النقص. إذن كل دليل يدل على الزيادة هو في نفسه يدل دليل على ماذا؟ على النقص. وأيضا هناك نصوص نصت على النقص، وذلك أضعف الإيمان. إن الإيمان لا يبلى، الإيمان لا يبلى. ومنهم من قال، هو القول الرابع، أن الإيمان يزيد لكن توقف في النقصان، توقف في النقصان. وهذا رواية عن الإمام مالك لكنها لا تصح. والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يقول كما يقول أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص. وهذه الرواية الغير صحيحة والمشهورة عن الإمام مالك يتمسك بها الأشاعرة والمخالفين، وقالوا أن الإمام مالك يقول لا، بل زادوا وقالوا أن الإمام مالك يقول لا ينقص، ونفوا النقصان. عن الروايات الواردة عن الإمام مالك إنما مفادها أو مؤداها إلى أنه قال أنا أقول يزيد لكن النقصان أتوقف، لا يقول لا أقول ولا أقول. هذه الروايات، بعض الروايات. سلام. وقيل له لماذا أو سئل عن هذا فقال لأن النقصان ما جاء ذكره في القرآن، فهذا منزعه رحمه الله تعالى على بعض الروايات. لكن ثبت عنه، هو أكثر الروايات عنه، أن الإيمان يزيد وينقص. وهذه الرواية التي رواها عنه عبد الرزاق رحمه الله، رواها عنه أيضا معن بن عيسى و طائفة من أصحابه. يقول ابن عبد البر رحمه الله وروي أو روى عنه عبد الرزاق، ابن عبد البر من أعلم الناس في مذهب الإمام مالك، قال في كتابه التمهيد وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى وابن نافع وابن وهب، إن كان الرواية عن ابن وهب فيها أنه توقف، وابن وهب أنه يزيد و ينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. ذكره في التمهيد الجزء التاسع صفحة 252، بل ذكر ابن رشد رحمه الله في المقدمات أنه روي عن مالك أنه كان يطلق الزيادة ويتوقف ويكف في إطلاق النقصان، قال لأنه لم يرد في القرآن إلا ذكر الزيادة. وقال فروي عنه أنه قال عند موته لابن نافع وقد سأله عن ذلك، قال أبرمتموني، إني تدبرت هذا الأمر، يقول مالك إني تدبرت هذا الأمر، فما من شيء إلا فما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، وهو الصحيح، وهو الصحيح. هكذا ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى. إذن لو قلنا ما هي الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص من القرآن، جاءت أوجه كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إثبات الزيادة أو كونها دليل على زيادة الإيمان ونقصان. أذكر هذه الأوجه على وجه الإيجاز من القرآن. وجه الأول التصريح بزيادة الإيمان، التصريح بزيادة الإيمان، وهذا ورد في ستة مواضع. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أخشوا فزادهم إيمان، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان، ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمان، في ستة مواضع. الوجه الثاني التصريح بزيادة الهدى، والهدى من الإيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى. والوجه الثالث التصريح بزيادة الخشوع، قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، والخشوع من الإيمان. الوجه الرابع تفضيل بعض أهل الإيمان على بعض، فلو كانوا سواء لما فضلوا، أو كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص لما حصل بينهم تفاضل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، كل وعد الله الحسن، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الخامس تفاضل درجات الجنة، تفاضل درجات أهل الإيمان في الجنة. بماذا حصل هذا التفاضل؟ بالإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم. الوجه السادس إخباره بكمال الدين، فلو كان الدين من أول أمر كان كاملا ولا يحتاج إلى زيادة لما أخبر الله بكمال الدين، قال: اليوم كملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إبراهيم عليه السلام طلب اطمئنان القلب، لو كان يقين القلب لا يزيد لما طلب اطمئنان. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد اطمئنان. والثاني أو الثامن أمر المؤمنين بالإيمان، فما فائدة أمر مؤمن بأنه يؤمن إلا معناه أنه يزيد إيمانا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. الوجه التاسع تقسيم المؤمنين إلى ثلاث طبقات، ليسوا على طبقة بل هم ثلاث طبقات، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. الله عز وجل يقول أيضا: والسابقون السابقون أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. الوجه العاشر الأمر بامتحان المؤمنات المهاجرات، فلو كانت كاملة الإيمان لم يحتاج إلى امتحانها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الوجه الحادي عشر أن القرآن أثبت إسلاما بلا إيمان، قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنتم في درجة أقل، ليس معناها أنكم كفار لكنكم مؤمنون في درجة أقل. وكذلك الوجه الثاني عشر إخباره أن الذنوب تذهب الإيمان شيئا فشيئا، الذنوب تذهب الإيمان شيئا فشيئا، كلا بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكلما ذهب من الإيمان شيء ران على القلب حتى يعني أصبحت قلوبا غلفا. أما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أحاديث كثيرة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ومنها الحديث الذي ذكرناه: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها وأدناها. ومنها أحاديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في من يشفع له: الله يخرج من النار من كان في قلبه، قال: مثقال شعيرة، قال: برة، قال: ذرة. فتفاوت في هذا المثقال يدل على التفاوت فيما في قلب من الإيمان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، إن الذنوب لا تخرج من المعاصي. هذا خلاف فهم الخوارج أنهم قالوا لا يزني الزاني حين، معناه أنه إذا زنى فإنه كافر، لا، وإنما معناه أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. ومن الأدلة عموما وإجماع السلف نقل هذا الإجماع طوائف من أئمة السنة، ومنهم من ننقل أقوالهم ونذكرهم الآن في أقوال في هذا المتن. وأما السلف وعباراتهم في هذا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم أن معاذ كان يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة، نزداد إيمان بذكر الله والقرآن والتعلم. وأيضا ثبت ورد عن عمر قال هلموا نزداد إيمانا، كان عمر يقول هلموا نزداد إيمانا. وابن مسعود قال اجلسوا بنا نزداد إيمانا، هذا قول الصحابة وهو إجماعهم. ورد عن أبي الدرداء عويمر الأنصاري أنه قال الإيمان يزيد وينقص، قال الإيمان يزيد وينقص، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا معتقد أهل السنة، وكما قلنا هو الذي دل عليه القرآن من أوجه كثيرة دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع السلف، وهو إجماع السلف. نعم، نرجع إلى عبارات السلف في المتن. هنا انظر إلى قول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الحاشية، تكلم عن من؟ الإمام مالك. يقول رحمه الله وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، يعني على الإيمان، لأنهم وجدوا ذكر زيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك. والرواية الأخرى عنه هو المشهور عن أصحاب عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص. نعم، نرجع إلى المتن. وفي اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد أرسل إليه رجل من أهل خراسان بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو يزيد وينقص، قول أو عمل، وقول أو قول وعمل، أو قول وتصديق وعمل. فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا من أدلة الزيادة والنقصان، ومن أدلة أن العمل من الإيمان، أخلاق سماها إيمانا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. يثبت هنا أن الصلاة أيضا من الإيمان، تكلم عن حكم تارك الصلاة، وهي مسألة خلافية بين السلف والإمام أحمد رحمه الله تعالى. ورد عنه في كون تارك الصلاة هل هو كافر أو ليس بكافر، تركها تكاسلا، وردت عنه روايتين، منه في رواية على أنه خارج يعني كافر كفرا أكبر، وفي رواية أنه كفر أصغر. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، السنة والإصابة واحد، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق، وترك الصلاة كفر، ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. هذا كما قلنا وذكرنا مرارا أن اعتقاد علي بن المديني وقريب جدا، كاد يختلف في كلمات، عن اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري أيضا في اعتقاده أن الدين الإيمان قول وعمل، وذلك لقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الدين أي الإيمان سماه أو أدخل فيه إقام الصلاة وهي عمل، وإيتاء الزكاة وهي عمل، سماها قال ذلك دين القيم. وقيل لسهل التستري رحمه الله متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة، قال إذا عرف من نفسه 10 خصال وذكر منها ولا يشك في الإيمان ولا يماري في لا يشك في الإيمان ولا يماري في الدين. الإيمان و يعني والتوحيد لا يبنى إلا على ماذا؟ إلا على اليقين. من قال لا إله إلا الله موقنا بها، هذا من شروط لا إله إلا الله، من شروط التوحيد أنه يكون على يقين. والشك في دين الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تخالف اليقين، وهو من علامات أهل النفاق وليست من علامات أهل الإيمان. ولا يماري في الدين، أي يجادل بدون بينة لأجل المجادلة، وهذا مر معنا في أوائل الدروس. وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين: الإيمان قول يزيد وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وهذه أيضا مسألة نكمل كلامه رحمه الله. قال: وقالوا، وقال أي ابن أبي حاتم وأبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله، وقال: والناس مؤمنون في أحكامهم، الناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثه، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. أي أننا مأمورين بأخذ الناس بظاهره، وأما السرائر فنكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب، فهو مصيب. هنا يتكلم رحمه الله تعالى عن قضية مهمة، وهي قضية الاستثناء في الإيمان، قضية الاستثناء في الإيمان واختيار عبارات السلف فيه، أو لماذا استحب السلف قوله أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة وهي الاستثناء في الإيمان، السلف يرون أن الاستثناء في الإيمان وهو الصحيح أنه مستحب، أنه جائز. ومنهم من يرى أن الاستثناء في الإيمان محرم ولا يجوز لأنه شك، وهذا قول الماتريدية. ومنهم من يقول إن الاستثناء في الإيمان واجب ولا يجوز تركه، وهذا قول الأشاعرة، وهذا قول الأشاعرة. نأخذ قول أهل السنة، أهل السنة يستثنون لاعتبارات. أولا، من البدع السؤال أمؤمن أنت، هذا مرت معنا في كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى لما قال خرجت عندنا بدعة في الشام، قلنا أن البدعة هي السؤال أمؤمن أنت. إذن هذا الأول، أول الأصول أو المسائل في قضية الاستثناء في الإيمان، لو لا يجوز أن تسأل العبد هل أنت مؤمن، هذا السؤال بدعة. وأما الجواب إنه يستحب أن يقول ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا يستثني هنا؟ لاعتبارات. الاعتبار الأول أن العمل أو أن الإيمان يطلق على الإيمان المقبول عند الله، على أن الإيمان هو الإيمان المقبول عند الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يعلم هل قبل عمله أو لم يقبل عمله، فيقول إن شاء الله أرجو الله إذا شاء الله. والاعتبار الثاني أنه دفعا للتزكية، دفعا لماذا؟ تزكية، فلا تزكوا أنفسكم، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. الاعتبار الثالث وهو أن المراد بالإيمان الإيمان كله، أي أعمال الدين كلها، وهنا يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنني ما جئت بأعمال الإيمان كلها. والاعتبار الرابع
أنهم يستثنون لأنه يجوز الاستثناء فيما هو يقيني. الشيء اليقيني يجوز أن تقول إن شاء الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المقابر: أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحق، إن شاء الله بكم لاحق، وهم لاحقون بهم لا محال، أي بالموت. فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، هو وعد من الله. فيجوز دخول الاستثناء على الأمور اليقينية. وهذه الأدلة وهي وهذا الواجب وهو جواز دخول الاستثناء على الأدلة اليقينية هو الرد على من الذين يحرمون الاستثناء، يقولون هو شك، وهم الماتريدي. الماتريدي يقولون الاستثناء حرام أنه شك. نقول لا، ليس بشك، لأن الاستثناء هو إن شاء الله يجوز دخوله على الأمور اليقينية. وأما الأشاعرة يقولون لا يجوز الاستثناء، أو يقولون يجب الاستثناء لأمر يسمونه عندهم للموافاة. يقولون العبد لا يدري هل هو مواف لربه راض عنه أو ليس براض عنه، وهذه في ظاهرها قد ينخدع بها بعض من يسمع أقواله. يقول إن العبد فعلا ما يعلم هل هو الله يرضى عنه أو يموت على الرضا أو لا يموت على الرضا، لكن هم يقصدون أمر آخر ينتبه له صاحب السنة ويحتاج إلى فهم. وهو هذا من يعني مخازي الأشاعر، مر معنا يحتاج إلى فهم، وهو مر معنا في قضية أن الأشاعر ينفون صفات الله جنو فعليا صح، ينفون أن الله يرضى يغضب، ويقولون هذه صفات ذاتية ثابتة لله عز وجل، معناه أنها لا تتعلق بالمشيئة. فعندهم المؤمن الذي يختب له بالكفر، انتبه، فالله غاضب عنه حال إيمانه وحال كفره، أن الغضب لا يتعلق شنو بالمشيئة. لا يمكن عندهم أن الله يشاء يغضب على فلان ويشاء يرضى عنه مرة أخرى أو لا يغضب عليه، الغضب أمر ثابت ذاتي. نفس الشيء، فهم يعتقدون أن المؤمن حال إيمانه لو كفر في آخر حياته فالله غاضب عليه حتى في حال إيمانه، والعكس الكافر المعاند الفاجر الذي يطعن في الدين ثم في آخر حياته تاب ورجع وأسلم ومات على توبته فالله راض عنه حتى وهو في كفره، لأن الرضا أمر ثابت وذاتي لا علاقة له. لذلك يقول لا يجوز أن يقول، يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا يرجع إلى لا أعلم، قد أكون أنا مؤمن لكن الله غاضب علي لأنني سأموت كافرا في الآخر. أما أهل السنة يقولون لا، هذه الصفات فعلية، فالله النبي يعني أهل الموقف قالوا إن ربي الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله قبله. الغضب متعلق بالمشيئة والرضا متعلق بالمشيئة، فلما كان الكافر على كفره فالله غاضب عليه، لما أسلم وآمن رضي الله عنه. أما هم يقولون إن كافر الذي يموت مؤمنا لا يعلم بالموافاة يسمون الموافاة فهو غاضب عليه، كافر إذا مات مؤمنا فهو راض عنه حتى وهو كافر. نرجع إلى عبارة حتى يتضح الكلام، عبارة الرازيين قال: فمن قال إنه، يعني انتبهوا للاعتبارات حتى تتضح العبارة، اعتبارات الأربعة اللي ذكرنا: من قال إنه مؤمن حقا، هذا مبتدع، من قال أنا مؤمن حقا بمعنى أني جئت بالإيمان كامل فهذا مبتدع، لأن هذا من أقوال المرجئة. ومن قال أنا مؤمن عند الله بمعنى متقبل، ما يعرف العبد هل هو متقبل أو غير متقبل، هذا كاذب ولا يعلم. ومن قال هو مؤمن بالله ويريد أصل الإيمان، فنقول هنا هذا قول صواب، لأننا قلنا الاستثناء ما هو واجب، وإنما الاستثناء مستحب. فمن قيل له مثلا هل أنت تؤمن بالله وملائكته وكتب رسله، هذا مؤمن ولا يستثنى. لكن لو قيل له أنت مؤمن، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويعتبر الاعتبارات أنه الإيمان الكامل، الإيمان متقبل. لكن لو أراد أصل الإيمان، هنا يقول أنا مؤمن ويترك الاستثناء، يجوز له ترك الاستثناء، يجوز له الاستثناء بالاستثناء على الاعتبارات التي ذكرها السلف. هنا تتضح عبارة أبي حاتم رحمه الله. ولو قرأت كلام شيخ الإسلام هنا تكلم بتوسع على قضية الاستثناء واعتبارة السلف، يقول مثلا المأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، هنا فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار والأتقياء بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من هذا تزكية للنفس. وهذا كما قال مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون. اقرأ كلام شيخ الإسلام فيه توسع في هذا، في هذه المسألة. في آخر عبارة شيخ الإسلام شوف قال في صفحة 58: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي يعني أراد ذلك يعني أصل في الإيمان يعني التصديق، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، لازم يبين أنه ما يقصد الكامل الإيمان نفسه. ولهذا كره أحمد، كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدم. قول الإمام الطبري رحمه الله: والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل، هذا الذي ذكرناه أنه إجماع. ويقول ابن أبي داود في قصيدته في آخر متن أو آخر عبارة: ولا تكن مرجيا، مرجيا يعني من أهل الإرجاء الذين يؤخرون العمل، لعوبا بدينه، هذا الذي ذكرناه. الإنسان إذا يعتقد أن المعاصي لا تضر يكون لا يلعب ويعصي الله. ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. حتى ثقل الأعمال في الميزان، هذه من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه. هذا مختصر في معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. ثبتنا الله وإياكم على الإيمان مستمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وحضوركم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.